لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في انشقاق القمر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في انشقاق القمر. انشقاق القمر حدث وقع قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت به الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. والانشقاق الذي حصل للقمر هو آية من آيات الله عز وجل العظيمة، فإن القمر في ذلك الوقت انشق إلى فلقتين، وكان جبل حراء بمكة، من كان هناك يرى فلقة دون الجبل وفلقة وراءه، يعني فلقتين تباعدتا وليس انفلق وكان كل فلقة قريبة من الأخرى، بل صار بين الفلقتين مسافة. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. أورد هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، يعني صار بين الفلقتين تباعد. وجاء في رواية للحديث في البخاري قال: رأوا حراء، أي الجبل المعروف، بينهما. رأوا حراء بينهما، أي بين الفلقتين، من التباعد الكبير الذي صار بين كل فلقة وأخرى. قال: فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. قوله اشهدوا لأن القمر في الليل ليس كل أحد يراه، أكثر الناس في ذلك الوقت ينامون مبكرين، ولهذا جاء في الحديث كما نعلم: أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ ما كل أحد يرى الأشياء التي في السماء، لأن أغلب الناس ينام، والصاحي أيضا قد لا يكون في ذاك الوقت رفع رأسه إلى السماء، أو قد يكون مستيقظا لكنه تحت سقف بيته أو نحو ذلك. رآه من رآه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه بعض أصحابه، قال اشهدوا يعني على هذه الآية التي حصلت. في الحديث الثاني حديث أنس، أفاد هذا الحديث أن سبب الانفلاق أن أهل مكة أي كفار قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، أي وبناء على قراءتهم الآية يكون منهم الإيمان، لكن الشأن فيهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما تنفعهم الآيات، وإنما تنفع الآية من أراد الله سبحانه وتعالى هدايته. ولهذا لما حصلت هذه الآية وكانوا قد طالبوا بآية فحصلت هذه الآية العظيمة الكبيرة الواضحة، بعد أن حصلت الآية قالوا سحرنا محمد، لما رأوا القمر انفلق وهي آية طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فلما حصل الانفلاق قالوا سحرنا محمد. ثم أيضا قالوا بينهم انظروا من يأتيكم من السفار، من يأتيكم من السفار القوم المسافرون الذين ليسوا معنا في مكة، فكان لا يأتي مسافرا يسألون إلا يقول رأيت، إلا يقول رأيت ذلك، فكان أيضا بعضهم يقول لبعض ما يستطيع محمد يسحر الناس كلهم والدنيا كلها، فمع ذلك من لم يرد الله سبحانه وتعالى به هداية لا تنفعه الآيات مهما عظمت ومهما كبرت. قوله هنا فأراهم انشقاق القمر مرتين، فأراهم انشقاق القمر مرتين، هنا قد يتوهم هنا قد يتوهم أن الانفلاق حصل مرتين، وأهل العلم بالسير وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يجزمون أن هذا إنما حصل مرة واحدة وليس مرتين. ولهذا بعض أهل العلم تكلموا في هذه الرواية مثل ما قال الحافظ بن كثير، قال فيها نظر ولعل قائلها أراد فلقتين، ولعل قائلها أراد فلقتين، نقل ذلك الحافظ بن حجر في الفتح يعني كلام ابن كثير، وعقب عليه بقوله وهذا الذي يتجه، وهذا الذي لا يتجه غيره، جمعا بين الروايات، وهذا الذي لا يتجه غيره جمعا بين الروايات. وأيضا ابن القيم رحمه الله في الزاد تكلم في هذا وبين أن من قال إنه مرتين حصل توهم ذلك أخذا من هذه الرواية، وبين رحمه الله أنه لا يلزم حسب هذه الرواية مرتين أن يراد عدد الانشقاق، وإنما المراد بالمرتين الفلقتين التي يوضحها ماذا؟ الروايات الأخرى للحديث. وحديث الانشقاق كما قدمت حديث جاءت به الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إنما وقع مرة واحدة.
قال رحمه الله باب منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم بأذاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل: لا ندري في حديث أبي هريرة أو بشيء بلغه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. يعني أبا جهل: ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه. وفي رواية قال: وأمره بما أمره به. وفي رواية: فليدع ناديه، يعني قومه.
قال رحمه الله تعالى: باب منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم بأذاه. هم بأذى النبي عليه الصلاة والسلام، أي عزم على أن يباشر أذية النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل حماه من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. قال: يا أيها النبي بلغ ما أوحي. قال: والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس. فالحاصل أن الله عز وجل تكفل بحماية نبيه وحفظه ونصرته وتأييده. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو جهل، هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني هكذا يكون الأمر؟ ما منكم من يفعل شيئا في منعه وصدي عن ذلك؟ يعفر وجهه، يقصد يسجد لله، يصلي، يضع وجهه على العفر الذي هو التراب. معنى يعفر وجهه أي يضع وجهه ساجدا لله عز وجل، واسجد واقترب. يفعل ذلك ذلا لله وخضوعا وتعبدا وتقربا لله. فيقول هذا الرأس من رؤوس المشركين: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني وأنتم سكوت ما تفعلون شيء. قيل: نعم. قال: واللات والعزى يحلف بهذين الصنمين، لئن رأيته يفعل ذلك لا أطأن على رقبته أو لا أعفرن وجهه في التراب. أي هم بأذاه وعزم إن رآه يصلي أن يؤذيه بأنواع من الأذى، إما أن يطع على زعمه رقبته أو أن يعفر وجهه بالتراب. وأراد أن يوفي بما وعد وحلف عليه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطع على رقبته. قال: فما فجئهم، وهم ينظرون إليه ومتجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بزعمه ليفعل ما أراد أن يفعل، فما فجئهم من إلا وهو ينكص على عقبيه، يرجع إلى الوراء على هيئة الخائف، ينكص على عقبيه ويتقي بيده. يتقي بيده أي شيئا أفزعه وأخافه، فكان يرجع إلى الوراء ويديه إلى الأمام يتقي بها من شيء أفزعه وأخافه. فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار. إن بيني وبينه لخندقا من نار. وهذا من آيات الله عز وجل العجيبة، لأنهم ينظرون إليه ويتقدم، ما رأوا شيئا، وإنما رأوه يرجع خائفا إلى الوراء، لكنه هو رأى خندقا من نار، رأى خندقا من نار، وكان الأمر كذلك، يعني وجد خندق لا يراه إلا هو. المعني بهذه العقوبة من الله عز وجل والنكال. فيقول إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا، يعني أشياء مخيفة مفزعة، وأجنحة، هذه أجنحة الملائكة نزلت ذبا عن النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة له، وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، أي قطعته قطعة قطعة. أجنحة يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لاختطفته الملائكة وقطعته عضوا عضوا. قال فأنزل الله عز وجل لا ندري في حديث أبي هريرة، أي فيما يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في شيء بلغه رضي الله عنه، قول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إلى آخر الآيات من سورة اقرأ، وهي من أوائل السور نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من أوائل ما نزل هذا التهديد وهذا الوعيد في هذه الآية لمن عزم أن يفعل هذا الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتناول كل من كان على شاكلته، ويتناول كل من كان على شاكلته. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذا فيه خطورة الغنى على الإنسان وكثرة المال بيده، فإنها تورث الطغيان إلا من سلمه الله. ولهذا يجب أن يعلم أن كثرة المال فتنة، كما أن قلة ذات اليد فتنة. كثرة المال فتنة، وقلة أيضا ذات اليد فتنة، هذا فتنة وهذا فتنة، نبلوكم بالشر والخير فتنة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله: كلا، ليس الأمر كذلك، وإنما هذا مفتون بالمال وهذا مفتون، هذا في فتنة المال وهذا في فتنة الفقر. فالغنى فتنة والفقر فتنة. ومن الفتنة التي تكون بالمال الطغيان إلا من سلمه الله عز وجل. قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. رآه استغنى، رآه استغنى أي رأى نفسه غني، هذا معنى رآه استغنى. رآه استغنى أي رأى نفسه غنيا، عنده مال كثير. في الغالب أن كثرة المال يورث الطغيان، الطغيان تجاوز الحد، إلا من عافاه الله وسلمه بأن أخذ المال بحقه وأيضا صرفه في حقه. إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى، المرجع إلى الله وإليه المصير. وهذا فيه تهديد لمن يطغى ويتجاوز الحد: انتبه ستلقى الله عز وجل ويحاسبك. هذا هو المعنى، إن إلى ربك الرجعى. وفي هذه الرجعى تكون المجازات على الأعمال، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا جانب من جوانب الطغيان بسبب المال. أن يكون هذا الطاغي مضيعا للصلاة غير آت بها، وفي الوقت نفسه ينهى من يصلي عن الصلاة ويمنعه من أدائها. فهو أولا فاسد في نفسه لا يصلي، ألهاه ماله وطغيانه، وفي الوقت نفسه يمنع الذي يريد أن يصلي، مثل ما حصل من هذا الرأس من رؤوس الطغاة الذي هو أبو جهل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت أي أيها الناهي للمصلي عن صلاته، إن كان على الهدى، إن كان على الهدى، إن كان هذا الذي تنهى عن الصلاة على الهدى، على خير، على طاعة لله، هو كذلك، كيف ينهى من هو على هدى وعلى طاعة وعلى خير؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أي تقوى الله عز وجل، عبد على هدى في طاعة لله ويأمر بالطاعة، أيصح مثل هذا أن ينهى ويمنع؟ هذا هو المعنى، لا يصح منع مثل من كان كذلك، لكن الطغيان يفعل مثل هذا وأشد. قال أرأيت إن كذب وتولى، أي هذا الناهي عن الحق المتولي عن الأمر، كذب أي بالحق، وتولى أي عن الأمر، مثل لا فلا صدق ولا صلى، فلا صدق أي كذب، ولا صلى أي تولى عن الطاعة وعن الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذه من أعظم الموقظات للقلوب، من أعظم الموقظات للقلوب أن يذكر الإنسان دائما أن الله يراه، أن الله يراه، أن الله مطلع عليه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا فيها تهديد ووعيد لمن يتقحم مثل هذه الأمور، الأذى والعدوان والنهي عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن رب العالمين يراه مطلع عليه؟ كلا لئن لم ينتهي، أي عن استمراره على هذه الحال في الأذى لمن يريد أن يعبد الله ويهتدي بهداه ويأمر بتقواه. كلا لئن لم ينتهي، أي عن الاستمرار على هذه الحال، لنسفعا بالناصية. نسفعا بالناصية، الناصية مقدمة الرأس، أي نأخذ رأسه أخذا شديدا. ثم ذكر صفة هذه الناصية المستحقة لهذه العقوبة، قال ناصية كاذبة خاطئة، فكانت حقيقة بهذه العقوبة. فليدعو نادية، فليدعو نادية، إذا حلت به عقوبة الله فليدعو نادية. ولهذا سبحان الله جاءت صورة لهذا الأمر، لما أقدم على ما أقدم عليه ورأى العقوبة، ما منهم من تقدم لمعونته، وإنما اكتفوا بسؤاله ماذا حصل لك، ماذا رأيت، لكن ما منهم من فز لمعونته. قال فليدعو نادية، أي أهل مجلسه وأصحابه وأعوانه لينصروه، أي ما منهم من يفعل ذلك. سندعو الزبانية، من خزنة جهنم، سندعو الزبانية أي خزنة جهنم، كلا لا تطعه واسجد واقترب، أي امضي أيها المؤمن المطيع المهتدي بهدى الله على طاعتك لله وعلى هذا السجود الذي هو قرب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واقترب، اسجد واقترب، بمعنى أن سجودك قرب من الله، وإقبالك على هذا السجود كلما عظم إقبالك على السجود عظم قربك من الله. ومن أحرى مواطن الإجابة موطن السجود. قال لا، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره في نهاية تفسيره لهذه الآية قال: وهذا عام، يعني وإن كانت نزلت في أبي جهل، يقول هذا عام لكل ناه عن الخير، هذا عام لكل ناه عن الخير ومنهي عنه. وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد قتله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف، فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يدي، فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. قال: ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. قال: فشام السيف، فها هو جالس. ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد قتله. وهذا نظير الباب الذي قبله في حماية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ونصرته له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأورد هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وفي هذا الحديث عظم شأن التوكل على الله، ولهذا كثير من أهل العلم يريدون هذا الحديث في باب التوكل وعظم شأن التوكل. قد قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. قال جابر رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظاه، يعني الشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها. قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. يستظلون بالشجر يعني كل مجموعة تحت ظل شجرة، لأن الشجرة الواحدة ما تسع الجميع، فتفرقوا في الوادي يستظلون بظل الشجر عن حر الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف. هذا رجل من المشركين، إلا استغل هذه الفرصة، كلهم نيام في ظل الشجر، وجاء إلى الشجرة التي فيها النبي نائم في ظلها عليه الصلاة والسلام، جاء إلى هذا الموطن وأخذ السيف وسله صلتا، أخرجه من غمده وسله، يريد قتل النبي. والترجمة: منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد قتله. فسل السيف صلتا، أخذ السيف، فاستيقظت وهو قائم على رأسي، السيف مسلول وهذا المشرك المعتدي قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم والسيف صلتا مسلولا في يده، فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، يعني مسلولا أخرج من غمدي. فقال لي: من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ قال: قلت الله. انظر الطمأنينة والتوكل في هذا الموطن الشديد غاية الشدة. قال: من يمنعك مني؟ قلت الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قلت الله. ثقة وطمأنينة وتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال: فشام السيف. فشام السيف أي أغمده، أعاده إلى غمده، ما استطاع أن يعمل شيئا. فها هو جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل له شيئا، عفى عنه. جاء في رواية للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السيف وقال له: من يحميك مني؟ فقال ذاك المشرك للنبي عليه الصلاة والسلام: كن خير آخذ، يعني اعفو عني، كن خير آخذ. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تشهد أن لا إله إلا الله؟ هذه طلبته عليه الصلاة والسلام. هذا الآن جاء معتديا يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يريد ماذا؟ نجاته من النار. يعني هذا همته في قتل النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم همته في نجاته من النار. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ هذا همة الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم همته في نجاته من النار حتى في هذه اللحظة التي هي لحظة عصيبة جدا. قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعدك وعاهدك ألا أقاتلك ولا أقاتل مع قوم يقاتلونك، لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى النبي عليه الصلاة والسلام سبيله، مضى الرجل، فذهب إلى قومه وقال: جئتكم من خير الناس. وقال: جئتكم من خير الناس. العفو عند المقدرة قوي أثره على القلوب، له تأثير قوي جدا على القلب. فهذا وإن كان لم يستجب، لكن شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المكانة، وذهب لقومه يخبرهم بأنه خير الناس، مع أنه كان يتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتل النبي وألا يكون مع قوم يقاتلونه. نعم.
قال رحمه الله: باب السم وأكل الشاة المسمومة. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. قال: أو قال علي. قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب في السم وأكل الشاة المسمومة. وهذا فيه أيضا هذه المرأة همت بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت بشاة مسمومة وأكثرت السم في الذراع والكتف، لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الموطن من الشاة، فزادت فيه السم أكثرت السم في هذا الموطن، وجاءت بها هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك. بعد ما أكل منها طلب المرأة، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك، أردت بهذا الصنيع أن أقتلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موطن الشاهد: ما كان الله ليسلطك على ذلك أو علي، كما في رواية. ففعل بها نظير ما فعل في الرجل الأول في القصة المتقدمة، ذاك الرجل الذي هم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، وهذه همت أن تقتله بماذا؟ بالسم. فعفى عن ذاك وعفى عن هذه قالوا: ألا نقتلها؟ قال لا. قال أنس: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهات هو ما يبدو من الفم عندما يبتسم الإنسان، فهذه اللهات. فيقول: صرت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي لها أثر، حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أزال أجد ألم الطعم الذي أكلت بخيبر. وهذا الأثر الذي يحصل من مرض أو نحو ذلك، مثل أيضا في حادثة السحر، هذه كلها من الابتلاءات التي تعلو بها الدرجات، وحتى يدرك المبتلى بمرض أو مبتلى بسحر أو غير ذلك أن أشرف خلق الله ابتلي بذلك ليرفعه الله به، لأن من الدرجات العالية في الجنة الصبر على البلاء، درجاتهم في الجنة لا تنال إلا بالصبر على البلاء. نعم.
قال رحمه الله: باب في إصابة النبي صلى الله عليه وسلم في الخرص. عن أبي حميد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرصوها. فخرصناها، وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، وقال: أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. فانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي. وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدى له بردا. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، قالت: 10 أوسق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي، ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة، وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بنو عبد الحارث ابن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله
فلحقنا
سعد بن عبادة فقال أبو أسيد ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله غيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا، فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في انشقاق القمر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في انشقاق القمر. انشقاق القمر حدث وقع قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت به الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. والانشقاق الذي حصل للقمر هو آية من آيات الله عز وجل العظيمة، فإن القمر في ذلك الوقت انشق إلى فلقتين، وكان جبل حراء بمكة، من كان هناك يرى فلقة دون الجبل وفلقة وراءه، يعني فلقتين تباعدتا وليس انفلق وكان كل فلقة قريبة من الأخرى، بل صار بين الفلقتين مسافة. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. أورد هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، يعني صار بين الفلقتين تباعد. وجاء في رواية للحديث في البخاري قال رأوا حراء، أي الجبل المعروف، بينهما، رأوا حراء بينهما أي بين الفلقتين من التباعد الكبير الذي صار بين كل فلقة وأخرى. قال فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. قوله اشهدوا لأن القمر في الليل ليس كل أحد يراه، أكثر الناس في ذلك الوقت ينامون مبكرين، ولهذا جاء في الحديث كما نعلم أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة، ما كل أحد يرى الأشياء التي في السماء لأن أغلب الناس ينام، والصاحي أيضا قد لا يكون في ذاك الوقت رفع رأسه إلى السماء، أو قد يكون مستيقظا لكنه تحت سقف بيته أو نحو ذلك. فرآه من رآه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه بعض أصحابه، قال اشهدوا، يعني على هذه الآية التي حصلت. في الحديث الثاني حديث أنس أفاد هذا الحديث أن سبب الانفلاق أن أهل مكة أي كفار قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، أي وبناء على قراءتهم الآية يكون منهم الإيمان، لكن الشأن فيهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما تنفعهم الآيات، وإنما تنفع الآية من أراد الله سبحانه وتعالى هدايته. ولهذا لما حصلت هذه الآية وكانوا قد طالبوا بآية، فحصلت هذه الآية العظيمة الكبيرة الواضحة، بعد أن حصلت الآية قالوا سحرنا محمد، لما رأوا القمر انفلق وهي آية طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فلما حصل الانفلاق قالوا سحرنا محمد. ثم أيضا قالوا بينهم انظروا من يأتيكم من السفار، من يأتيكم من السفار القوم المسافرون الذين ليسوا معنا في مكة، فكان لا يأتي مسافرا يسألون إلا يقول رأيت، إلا يقول رأيت ذلك. فكان أيضا بعضهم يقول لبعض ما يستطيع محمد يسحر الناس كلهم والدنيا كلها، فمع ذلك من لم يرد الله سبحانه وتعالى به هداية لا تنفعه الآيات مهما عظمت ومهما كبرت. قوله هنا فأراهم انشقاق القمر مرتين، فأراهم انشقاق القمر مرتين، هنا قد يتوهم هنا قد يتوهم أن الانفلاق حصل مرتين، و أهل العلم بالسير وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يجزمون أن هذا إنما حصل مرة واحدة وليس مرتين. ولهذا بعض أهل العلم تكلموا في هذه الرواية مثل ما قال الحافظ بن كثير، قال فيها نظر ولعل قائلها أراد فلقتين، ولعل قائلها أراد فلقتين. نقل ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح عن كلام ابن كثير، وعقب عليه بقوله وهذا الذي يتجه، وهذا الذي لا يتجه غيره، جمعا بين الروايات، وهذا الذي لا يتجه غيره جمعا بين الروايات. وأيضا ابن القيم رحمه الله في الزاد تكلم في هذا وبين أن من قال إنه مرتين حصل توهم ذلك أخذا من هذه الرواية، وبين رحمه الله أنه لا يلزم حسب هذه الرواية مرتين أن يراد عدد الانشقاق، وإنما المراد بالمرتين الفلقتين التي يوضحها ماذا؟ الروايات الأخرى للحديث. وحديث الانشقاق كما قدمت حديث جاءت به الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إنما وقع مرة واحدة.
قال رحمه الله: باب منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم بأذاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل: لا ندري في حديث أبي هريرة أو بشيء بلغه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، قرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، قرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، قرأيت إن كذب وتولى. يعني أبا جهل: ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه. وفي رواية قال: وأمره بما أمره به. وفي رواية: فليدع ناديه، يعني قومه.
قال رحمه الله تعالى: باب منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم بأذاه. هم بأذى النبي عليه الصلاة والسلام، أي عزم على أن يباشر أذية النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل حماه من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. قال: يا أيها النبي بلغ ما أوحي. قال: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فالحاصل أن الله عز وجل تكفل بحماية نبيه وحفظه ونصرته وتأييده. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني هكذا يكون الأمر؟ ما منكم من يفعل شيئا في منعي وصدي عن ذلك؟ يعفر وجهه، يقصد يسجد لله، يصلي، يضع وجهه على العفر الذي هو التراب. معنى يعفر وجهه أي يضع وجهه ساجدا لله عز وجل، واسجد واقترب. يفعل ذلك ذلا لله وخضوعا وتعبدا وتقربا لله، سيقول هذا الرأس من رؤوس المشركين: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني وأنتم سكوت ما تفعلون شيء؟ قيل نعم. قال: واللات والعزى يحلف بهذين الصنمين، لئن رأيته يفعل ذلك لا أطأن على رقبته أو لا أعفرن وجهه في التراب، أي هم بأذاه وعزم إن رآه يصلي أن يؤذيه بأنواع من الأذى، إما أن يطأ على زعمه رقبته أو أن يعفر وجهه بالتراب. وأراد أن يوفي بما وعد وحلف عليه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم وهم ينظرون إليه وهو متجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بزعمه ليفعل ما أراد أن يفعل، فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه، يرجع إلى الوراء على هيئة الخائف، ينكص على عقبيه ويتقي بيده، يتقي بيده أي شيئا أفزعه وأخافه، فكان يرجع إلى الوراء ويديه إلى الأمام يتقي بها من شيء أفزعه وأخافه. فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار، إن بيني وبينه لخندقا من نار. وهذا من آيات الله عز وجل العجيبة، لأنهم ينظرون إليه ويتقدم، ما رأوا شيئا، وإنما رأوه يرجع خائفا إلى الوراء، لكنه هو رأى خندقا من نار، رأى خندقا من نار. وكان الأمر كذلك، يعني وجد خندق لا يراه إلا هو. المعني بهذه العقوبة من الله عز وجل والنكال، فيقول: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا، يعني أشياء مخيفة مفزعة، وأجنحة، هذه أجنحة الملائكة نزلت ذبا عن النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة له، وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، أي قطعته قطعة قطعة. أجنحة يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لاختطفته الملائكة وقطعته عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل، لا ندري في حديث أبي هريرة، أي فيما يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في شيء بلغه رضي الله عنه، قول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إلى آخر الآيات من سورة اقرأ، وهي من أوائل السور نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من أوائل ما نزل هذا التهديد وهذا الوعيد في هذه الآية لمن عزم أن يفعل هذا الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتناول كل من كان على شاكلته، ويتناول كل من كان على شاكلته. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذا فيه خطورة الغنى على الإنسان وكثرة المال بيده، فإنها تورث الطغيان إلا من سلمه الله. ولهذا يجب أن يعلم أن كثرة المال فتنة، كما أن قلة ذات اليد فتنة، كثرة المال فتنة وقلة أيضا ذات اليد فتنة، هذا فتنة وهذا فتنة، نبلوكم بالشر والخير فتنة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي إهانا. قال الله كلا، ليس الأمر كذلك، وإنما هذا مفتون بالمال وهذا مفتون، هذا في فتنة المال وهذا في فتنة الفقر. فالغنى فتنة والفقر فتنة. ومن الفتنة التي تكون بالمال الطغيان، إلا من سلمه الله عز وجل، قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن رآه استغنى أي رأى نفسه غني، هذا معنى رآه استغنى. رآه استغنى أي رأى نفسه غنيا، عنده مال كثير. في الغالب أن كثرة المال يورث الطغيان، الطغيان تجاوز الحد، إلا من عافاه الله وسلمه بأن أخذ المال بحقه وأيضا صرفه في حقه. إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى، المرجع إلى الله وإليه المصير. وهذا فيه تهديد لمن يطغى ويتجاوز الحد، انتبه ستلقى الله عز وجل ويحاسبك. هذا هو المعنى، إن إلى ربك الرجعى. وفي هذه الرجعة تكون المجازات على الأعمال، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا جانب من جوانب الطغيان بسبب المال، أن يكون هذا الطاغي مضيعا للصلاة غير آت بها، وفي الوقت نفسه ينهى من يصلي عن الصلاة ويمنعه من أدائها. فهو أولا فاسد في نفسه لا يصلي، ألهاه ماله وطغيانه، وفي الوقت نفسه يمنع الذي يريد أن يصلي، مثل ما حصل من هذا الرأس من رؤوس الطغاة الذي هو أبو جهل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت أي أيها الناهي للمصلي عن صلاته، إن كان على الهدى، إن كان على الهدى، إن كان هذا الذي تنهى عن الصلاة على الهدى، على خير، على طاعة لله، وهو كذلك، كيف ينهى من هو على هدى وعلى طاعة وعلى خير؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أي تقوى الله عز وجل، عبد على هدى في طاعة لله ويأمر بالطاعة، أيصح مثل هذا أن ينهى ويمنع؟ هذا هو المعنى، أي لا يصح منع مثل من كان كذلك، لكن الطغيان يفعل مثل هذا وأشد. قال أرأيت إن كذب وتولى، أي هذا الناهي عن الحق المتولي عن الأمر، كذب أي بالحق، وتولى أي عن الأمر، مثل فلا صدق ولا صلى، فلا صدق أي كذب، ولا صلى أي تولى عن الطاعة وعن الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، هذه من أعظم الموقظات للقلوب، من أعظم الموقظات للقلوب أن يذكر الإنسان دائما أن الله يراه، أن الله يراه، أن الله مطلع عليه. ألم يعلم بأن الله يرى، هذا فيها تهديد ووعيد لمن يتقحم مثل هذه الأمور، الأذى والعدوان والنهي عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن رب العالمين يراه مطلع عليه؟ كلا لئن لم ينتهي، أي عن استمراره على هذه الحال في الأذى لمن يريد أن يعبد الله ويهتدي بهداه ويأمر بتقواه. كلا لئن لم ينتهي، أي عن الاستمرار على هذه الحال، لنسفعا بالناصية. نسفعا بالناصية، الناصية مقدمة الرأس، أي نأخذ رأسه أخذا شديدا. ثم ذكر صفة هذه الناصية المستحقة لهذه العقوبة، قال ناصية كاذبة خاطئة، فكانت حقيقة بهذه العقوبة. فليدعو نادية إذا حلت به عقوبة الله فليدعو نادية. ولهذا سبحان الله جاءت صورة لهذا الأمر، لما أقدم على ما أقدم عليه ورأى العقوبة، ما منهم من تقدم لمعونته، وإنما اكتفوا بسؤاله ماذا حصل لك ماذا رأيت، لكن ما منهم من فز لمعونته. قال فليدعو نادية، أي أهل مجلسه وأصحابه وأعوانه لينصروه، أي ما منهم من يفعل ذلك. سندعو الزبانية، من خزنت جهنم، سندعو الزبانية أي خزنت جهنم، كلا لا تطعه واسجد واقترب، أي امضي أيها المؤمن المطيع المهتدي بهدى الله على طاعتك لله وعلى هذا السجود الذي هو قرب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واقترب، اسجد واقترب، بمعنى أن سجودك قرب من الله، وإقبالك على هذا السجود كلما عظم إقبالك على السجود عظم قربك من الله. ومن أحرى مواطن الإجابة موطن السجود. قال لا، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله في تفسيره في نهاية تفسيره لهذه الآية، قال وهذا عام، يعني وإن كانت نزلت في أبي جهل، يقول هذا عام لكل ناه عن الخير، هذا عام لكل ناه عن الخير ومنهي عنه، وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. نعم.
قال رحمه الله باب منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد قتله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العباه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يدي، فقال لي من يمنعك مني؟ قال قلت الله. قال ثم قال في الثانية من يمنعك مني؟ قال قلت الله. قال فشام السيف فها هو جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد قتله، وهذا نظير الباب الذي قبله في حماية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ونصرته له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأورد هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وفي هذا الحديث عظم شأن التوكل على الله، ولهذا كثير من أهل العلم يريدون هذا الحديث في باب التوكل، وعظم شأن التوكل. قد قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. قال جابر رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظاة، يعني الشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها. قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، يستظلون بالشجر، يعني كل مجموعة تحت ظل شجرة، لأن الشجرة الواحدة ما تسع الجميع، فتفرقوا في الوادي يستظلون بظل الشجر عن حر الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف. هذا رجل من المشركين، إلا استغل هذه الفرصة، كلهم نيام في ظل الشجر، وجاء إلى الشجرة التي فيها النبي نائم في ظلها عليه الصلاة والسلام، جاء إلى هذا الموطن وأخذ السيف وسله صلتا، أخرجه من غمده وسله، يريد قتل النبي، والترجمة منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد قتله. فسل السيف صلتا، أخذ السيف، فاستيقظت وهو قائم على رأسي، السيف مسلول وهذا المشرك المعتدي قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم والسيف صلتا مسلولا في يده. فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، يعني مسلولا أخرج من غمده. فقال لي: من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ قال: قلت الله. انظر الطمأنينة والتوكل في هذا الموطن الشديد، غاية الشدة. قال: من يمنعك مني؟ قلت الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قلت الله. ثقة وطمأنينة وتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال: فشام السيف، فشام السيف أي أغمده، أعاده إلى غمده، ما استطاع أن يعمل شيئا. فها هو جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل له شيئا، عفى عنه. جاء في رواية للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السيف وقال له: من يحميك مني؟ فقال ذاك المشرك للنبي عليه الصلاة والسلام: كن خير آخذ، يعني اعفو عني، كن خير آخذ. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تشهد أن لا إله إلا الله؟ هذه طلبته عليه الصلاة والسلام. هذا الآن جاء معتديا يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يريد ماذا؟ نجاته من النار، يعني هذا همته في قتل النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم همته في نجاته من النار. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، هذا همة الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم همته في نجاته من النار حتى في هذه اللحظة التي هي لحظة عصيبة جدا. قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعدك وعاهدك ألا أقاتلك ولا أقاتل مع قوم يقاتلونك، لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى النبي عليه الصلاة والسلام سبيله، مضى الرجل، فذهب إلى قومه وقال: جئتكم من خير الناس، وقال جئتكم من خير الناس. العفو عند المقدرة قوي أثره على القلوب، له تأثير قوي جدا على القلب. فهذا وإن كان لم يستجب، لكن شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المكانة، وذهب لقومه يخبرهم بأنه خير الناس، مع أنه كان يتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتل النبي وألا يكون مع قوم يقاتلونه. نعم.
قال رحمه الله: باب في السم وأكل الشاة المسمومة. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. قال: أو قال علي. قال: قالوا ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب في السم وأكل الشاة المسمومة. وهذا فيه أيضا هذه المرأة همت بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت بشاة مسمومة وأكثرت السم في الذراع والكتف، لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الموطن من الشاة، فزادت فيه السم، أكثرت السم في هذا الموطن. وجاءت بها هدية للنبي عليه الصلاة والسلام فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك. بعد ما أكل منها طلب المرأة، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك، أردت بهذا الصنيع أن أقتلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موطن الشاهد: ما كان الله ليسلطك على ذلك أو علي كما في رواية. ففعل بها نظير ما فعل في الرجل الأول في القصة المتقدمة، ذاك الرجل الذي هم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، وهذه همة أن تقتله بماذا؟ بالسم. فعفى عن ذاك وعفى عن هذه قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال أنس: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهات هو ما يبدو من الفم عندما يبتسم الإنسان، فهذه اللهات. فيقول: صرت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي لها أثر، حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أزال أجد ألم الطعم الذي أكلت بخيبر. وهذا الأثر الذي يحصل من مرض أو نحو ذلك، مثل أيضا في حادثة السحر، هذه كلها من الابتلاءات التي تعلو بها الدرجات، هذه من الابتلاءات التي تعلو بها الدرجات. وحتى يدرك المبتلى بمرض أو مبتلى بسحر أو غير ذلك أن أشرف خلق الله ابتلي بذلك ليرفعه الله به، لأن من الدرجات العالية في الجنة الصبر على البلاء، درجات في الجنة لا تنال إلا بالصبر على البلاء. نعم.
قال رحمه الله: باب في إصابة النبي صلى الله عليه وسلم في الخرص. عن أبي حميد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرصوها. فخرصناها، وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، وقال أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. فانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي. وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، قالت: عشرة أوسق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بنو عبد الحارث ابن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله
فلحقنا مضبوط عندك
فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد: ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، غيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.